يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
إذا كان له مثلا أقارب يزورهم في مكة أو كذلك في الطريق أو نحو ذلك، ذكروا أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، والصحيح أنه ليس بمشروع، لكن إذا أراد أن يسافر للمدينة فيكون قصده المسجد، أسافر إلى المدينة لأجل أن أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسجده تضاعف به الصلاة، تضاعف به بألف من سواه إلى المسجد الحرام، هكذا. ثم إذا وصل إلى المدينة بدأ بالصلاة في المسجد قبل الزيارة، بعد ذلك يقف عند القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. هذه صفة الحج. ذكر بعد ذلك أركانه، أي اللازمة فيه: الإحرام والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. هذه أربعة لا يتم الحج إلا بها. من لم يقف بعرفة فلا حج له، من لم يطف طواف الزيارة، ولو أنه أن هذا الطواف طواف الزيارة ركن، من تركه اعتبر تاركا لنسك، يبقى محرما إلى أن يطوفه. وكذلك السعي، السعي رخص بعض العلماء أن يفديه إذا تركه أو عجز أو نسي أو ترك بعضه، أن يخرج فدية التي هي ذبيحة فدية عن السعي لاعتباره من الواجبات. أما الواجبات، يجب الإحرام من الميقات، من أحرم بعد الميقات فعليه دم. يجب الوقوف بعرفة إلى الليل، من انصرف قبل الليل فعليه دم. المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، من ذهب قبل أن ينتصف الليل فعليه دم. المبيت بمنى أيام منى، من لم يبت بها فعليه دم. الرمي، من لم يرمي الجمرات يوما أو أياما فعليه دم. الحلق، يعني حلق الرأس، لا شك أيضا أن الذي يتركه يكون عليه دم. نقول الله تعالى قال: لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل على أنه نسك. طواف الوداع نسك، ما عدا ذلك يعتبر سنن. العمرة ذكرنا أنها واجبة وأنها فريضة، أركانها ثلاثة: الطواف والإحرام والسعي في أوانه، كأركان الحج، لأن الإحرام والطواف والسعي أركان في الحج. هكذا العمرة واجباتها واجب واحد: الحلق أو التقصير في أوانه، يعني فلا يلبس حتى يحلق. من ترك ركنا فلا يتم حجه إلا به، فعليه أن يبقى محرما إلى أو محرما إلى أن يأتي به. أمن عجز فعل ما أمر، لقوله: فإن أصرتم فما استيسر من الهدي. من ترك واجبا أجبره بدم. ذكروا أن الواجبات كما سمعنا أعدوها سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف أبي أرض إلى ليل المبيت مزدلفة، والمبيت بمنى، والرمي، والحلاق، والتقصير. فمن ترك واجبا فعليه دم. أما إذا ترك سنة فلا شيء عليه. بعد ذلك ذكر الأضحية أنها مسنونة، مستحب لمن أمنه الله عليه أن يذبح أضحية في يوم العيد أو في الأيام بعد أيام التشريق، وتختص ببهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وكأن المؤلف أجاز أنها تكون من غيرها. لو ملك ضابيا إلى ضحابه أو حمار وحش أو نحوه ولم يذكر ذلك أحد، كذلك الأضحية تكون بجذع الظن الذي له 6 أشهر، وثني المعز الذي له 1 سنة، وكذلك ثني الإبل الذي تم له 5 سنين، وثني البقر الذي تم له 2 سنة. ولا بد أن تكون الأضحية سليمة من كل عيب يضر بالثمن ضررا بينا، أن تكون سليمة من العيوب. وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة ويستمر إلى 2 يوم من أيام التشريق على قول، ولعل الصحيح أنها تجري في أيام التشريق 3. يقول يتصدق منها، لا بد أنه يتصدق منها ولو بقليل لأنها صدقة، لكن السنة أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، يجزئ هذا لا يتعجأ، ليكون ذلك سببا في أنه تصدق منها، يلتمس المساكين ويعطيهم ثلث، أصدقاءه وأقاربه وجيرانه يعطيهم هدية ثلثا، البقية يأكله ولو بعد زمان، يعني قد تتكاثر عنده اللحوم وتوجد هذه الثلاجات التي تحفظها لمدة طويلة، لا بأس. من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. في حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشرته ولا من شعره، لا من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرته شيئا، البشرة الجلد، فلا يأخذ شيئا منه حتى يضحي. والسنة إذا انتهى من ذبح أضحيته أن يتشبه بالحجاج فيحلق رأسه. ذكر بعد ذلك العقيقة التي هي نسيكة المولود، اشتهرت تسميتها بالعقيقة، وهو اسم قديم في الجاهلية سموها بذلك، لأنه عادة إلى ذبحوها عقوا شعره، يعني حلقوا شعره، عن الأنثى شاة واحدة من الغنم، وعن الغلام شاتان، 2 من الغنم أو معز. السنة أن تذبح في اليوم 7، فإن لم يتيسر في اليوم 14، فإن لم يتيسر في اليوم 21، فإن لم تتيسر ذبحها متى تيسرت ولو بعد 1 أو 2 سنوات. هي مثل الأضحية في أنه يتصدق منها ويفدي. ذكروا أنها تنزع أجلالا، بمعنى أنه لا يكسر أمها، هكذا قالوا تنزع جذورا فلا يكسر لها أم، يطعم منها كما يطعم من الأضحية. ونكتفي بهذا.
والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر، وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو، وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه، ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم، وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولم يتلفوا شيئا بلا منفعة. والمقاتل
كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا، وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال. ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه، ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، وكذلك كل من أمنه مسلم. ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى، وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده. والمغنوم منهم مال وأرض، فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل، والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها والمصالحة إن كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة أو على أرض بأن لنا عليها الخراج، متى أردنا أخرجناها منهم أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك فعل جاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الجهاد من العبادات لأنه قربة وفيه فضل، ورد الترغيب فيه في أحاديث كثيرة، ذكر العلماء أن أكثر ما وردت الأحاديث في الصلاة وفي الجهاد في فضله وفي كيفيته وفي حكمه ونحو ذلك، توجد في كتب الفضائل كرياض الصالحين لما جاء إلى الجهاد توسع في إيراد الأحاديث التي فيها فضل الجهاد، وكذلك في كتب الأحكام أكثر الفقهاء يؤخرون الجهاد ويجعلونه مع الحدود بعدما يذكرون المرتد ومن يقام عليه الحد ونحو ذلك، يذكرون هناك الجهاد ويذكرون تبعا له أحكام أهل الذمة وأحكام الأمان وأحكام المعاهدة وما أشبه ذلك، هكذا كانوا يفعلون. ثم إن ابن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع اختار أن الجهاد يكون مع العبادات لأنه عبادة وقربة، وبعض العلماء جعله ركنا من أركان الإسلام، يعني عد أركان الإسلام ستة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، لأنه شرع لإظهار الإسلام ولنصره. والكفار قد لا يرجعون عن كفرهم إلا بالقوة، ولذلك يقول بعض الشعراء في العهد النبوي: أداء المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعوا السيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، يعني أنهم لما أظهر القوة عند ذلك تقبلوا وقبلوا ودخلوا في الإسلام، وأظهر الله تعالى الإسلام بهذه القوة وبالجهاد. فأولا كان المسلمون الذين بمكة مستضعفين لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم، فآذاهم الكفار وشددوا عليهم واضطروهم إلى الهروب إلى الهجرتين، ولما كان لهم قوة نوى قوة في المدينة أرخص لهم في القتال، نزل أولا مجرد الإذن. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مجرد إذن، قد أذن لكم فقاتلوا، واعلموا أن الله تعالى ينصركم، أن الله على نصركم قادر، فاجتهدوا وقاتلوا. ونزلت آيات مكية أيضا في ذلك. قال تعالى في سورة غافر، مع أنها مكية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي سورة محمد وهي مدنية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي سورة الحج قيل إنها مكية وقيل مدنية. هذه الآيات، وبعدها قوله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا فيه الإذن. ثم قال بعد ذلك، لما ذكر حال المستضعفين ونحوهم، أخبر تعالى بأنه قادر على نصرهم، وأنه لو سلط عليهم الكفار لأذوهم وأفسدوا عليهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فلما قالوا ينصرن الله من ينصره، عرف المسلمون بأنهم منصورون إذا جاهدوا، حيث وعدهم الله وعدهم أن ينصرهم إذا نصروه وإذا قاموا بهذا الجهاد. وقد حقق الله تعالى لهم النصر والظهور. فأول الوقعات المشهورة غزوة بدر. خرج المسلمون 310 لم يستعدوا للقتال، خرجوا لأجل ملاقاة العير. العير فيها نحو 40 رجلا عازمون على أنهم يقاتلونهم ويغنمون هذا العير الذي فيه هذه الأزواج وهذه التجارة. فخرج المشركون أنه قريب من 1000. ولما تقابلوا نصر الله المؤمنين المشركون 3 أضعافهم، ومع ذلك حصل النصر. هكذا جاء نصر الله لهم لما أنهم صبروا وصابروا وجدوا واجتهدوا. كذلك سائر الوقعات مع الكفار، ينزل الله تعالى نصره فيغنمون ويرجعون سالمين ويظهرون على المشركين، إلى أن انتشر الإسلام. نزل أولا الإذن، ثم نزل بعد ذلك قتال من قاتلهم في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي من قاتلكم فاقتلوه، إلى قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ونزل أيضا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ونحو ذلك من الأدلة. فكانوا يقاتلون من قاتلهم، ولما انتشر الإسلام وظهر وقوي نزلت آيات السيف، الآيات التي فيها قتال المشركين كلهم، مثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، يعني قاتلوهم إلى أن يتوبوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هكذا أمروا بأن يقاتلوهم لأنهم كفار، ولا يتركون قتالهم إلا إذا تابوا، يعني أنابوا وأسلموا وحدوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هكذا ثم نزلت الآيات بذلك، فنزل قتال اليهود والنصارى وأهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فشرع قتال أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية، وذهب العلماء وأكثرهم إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن تبعهم، وألحقوا بهم المجوس. هكذا ثم أمروا بعد ذلك بقتال جميع الكفار. نزل قوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الذين يلونكم، ابدأوا بالأقرب هي الأقرب. عمل بذلك الصحابة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بالعرب الذين ارتدوا فقاتلوهم إلى أن رجعوا إلى الإسلام، ثم قاتلوا الذين صدقوا المتنبئين فنصرهم الله عليهم. وبعدما صفت هذه الجزيرة ولم يبق فيها شرك، بدأوا بعد ذلك بالكفار الآخرين، فغزوا بلاد الروم في الشام وما نحوها، غزوا تلك البلاد وقاتلوا إلى أن فتحوا الشام وفتحوا مصر، وكلها كانت للنصارى. بعد ذلك غزوا بلاد العراق وفيها المجوس، فغزوهم وطاردوهم إلى أن طردوا المجوس واستولوا على البلاد في سنوات عديدة. هكذا غزوا تلك البلاد، ما قالوا ننتظر حتى يغزونا ثم نردهم، بل قالوا نقاتلهم. صدقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقالوا نقاتل كل الكفار إلا أن يعطوا الجزية، نقاتلهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الغزاة، في حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك لها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم كف عنهم، ثم ادعوهم إلى الهجرة وأخبرهم أنهم إذا لم يهاجروا يكونوا كالأعراب، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم بالغنيمة والفيء شيء إلا أن يقاتلوا في سبيل الله، فإنهم أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإنهم أبوا فإنما أجابوك فاقبل منهم، إلى آخر الحديث. يفهم من هذا الحديث أن الجزية تطلب من جميع الكفار، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن من بذل الجزية من أي دولة، أو من العرب أو من البربر أو من المشركين أو من الدهريين أو من الهندوس أو من أي ديانة، إذا بذلوا الجزية والتزموا بشعائر الإسلام والتزموا بأحكامه فإنها تقبل منهم ويكف عنهم وتحقن دماؤهم ولا يقاتلون ويؤمنون. ولكن أكثر الفقهاء لا يأخذون الجزية إلا لأهل الكتاب والمجوس وأتباعهم، ذلك لأنه مذكور في الآية من الذين أوتوا الكتاب، ولأن أهل الكتاب يدعون أنهم على دين سماوي فلذلك يتركون، ولأنهم إذا أخذت منه الجزية وعاملهم المسلمون معاملة حسنة ادعاهم ذلك إلى الإسلام ادخلوا فيه وصاروا مع المسلمين، لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين. فالحاصل أن الجهاد يجاهد مع كل بر وفاجر. جاء ذلك في بعض الأحاديث وبعض الآثار ويذكرون ذلك في العقيدة. الجهاد والحج قائم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، إذا كان فاجرا فهجره على نفسه ونفعه للمسلمين، إذا حجوا كان معهم أمير ولو كان ذلك الأمير عنده بعض المعاصي لكنه يحميهم ويحفظهم عن أن يعترض لهم الأعداء الذين يقاتلونهم والذين هم قطاع طريق، وكذلك إذا غزا بهم ولو كان يشرب الخمر ولو كان يسمع الغناء أو نحو ذلك، ولكن نفعه للمسلمين حيث أنه يجمعهم وأنه يؤنبهم وأنه يحثهم على الصبر وعلى مقابلة العدو إلى أن ينتصروا ويقاتلوا معه، يقاتلون حوله أمامه وعن جانبه وخلفه. هذا معنى قولهم مع كل بر وفاجر. البر الصالح الأمير الصالح الذي يصلح من معه، والفاجر العاصي الذي عنده نوع عصيان. ولا يكون كافرا، الأصل أن الكفار لا يقاتلون مع المسلمين، هذا هو الأصل. حكم الجهاد أنه فرض على الكفاية أن يقوم به جماعة من المسلمين تحصل بهم الكفاية وصد الأعداء، هكذا فرض كفاية. فروض الكفاية إذا قام بها البعض كفى عن الباقين. المطلوب أنه يقوم بها من تحصل به الكفاية والأهلية، هذا فرض الكفاية. ولكن يجب مع مفاجأة العدو، ذكروا أنه يكون فرض عين في ثلاث حالات. الهالة الأولى إذا خبر الصف وجب عليه أن يثبت. قال الله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا دليل على أننا إذا غزوناهم وتقابلنا معهم لم يجوز لأحد الفرار والهرب، بل يثبتون وينصرهم الله كما وعدهم. الحالة الثانية: إذا استنفرهم الإمام: يا فلان انفر، يا فلان، يا فلان، يا فلان، فمن أدعاهم وجب عليهم وتعين. قال الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استأقلتم إلى الأرض، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلا تنصروه فقد نصره الله، انفروا خفافه وثقاله. الدليل على أن من عينهم الإمام وجب عليهم النفور، لأن الإمام ينظر في مصلحة المسلمين. الحالة الثالثة: فيما إذا فاجأهم العدو، إذا أهلك العدو بالبلد تعين على كل قادر من أهلها صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، أن يقوم بصد ذلك العدو الذي حصرهم. إذا أهلك العدو بالبلدة تعين على أهلها أن يردوه، إذا لم يفعلوا فإن العدو يتحكم فيهم. هذه ثلاث حالات: إذا هبر الصف، أو استنفره الإمام، أو دهمهم العدو. الجهاد ذكر أنه مشتمل على أربعة أشياء: على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. المقاتل: كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليه من العدو. المقاتل الذي يغزو لا بد أن يكون من المسلمين، فلا يكون من الكفار، لأن العادة عن الكفار لا بد أن ينصروا الكفار، لا ينصرون المسلمين. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فلذلك لا يجوز الجهاد على الكفار حتى يسلموا. لا بد أن يكون المجاهد بالغا، لأن من دون البلوغ صغير لم يكلف ولا يؤمن أن ينخبل أو يستسلم أو يضعف عن المقاومة. حده البلوغ، أو حده 15. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، فلم يجزني، كأنه ما رآه أنه قد بلغ ولا استعد للقتال. ابن 14. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، يعني أنه إذا بلغ 15 بلغ مبلغ الرجال، فيكون حينئذ مكلفا فيؤمر بالقتال. كذلك لا بد أن يكون عاقلا. فاقد العقل كالمجانين، لا يعرفون القتال ولا يعرفون كيفيته، فلا يؤمنون أن ينخذلوا وينخذلوا من معهم فلا يغزون، يعني فاقد العقل المجنون. كذلك لا يجب القتال إلا على الرجال، لا يجب على النساء. هكذا قالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي رواية قال: جهادكن الحج، لأن المرأة ضعيفة ولا يؤمن أن يستولي عليها المشركون، وإذا استولوا عليها أهانوها واستحلوا وطئها ونحو ذلك. ولكن كان يقضي مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء ولا يدخلن المعركة، وإنما يجلسن في المخيمات وأماكن الاجتماع يداوين الجرحى ويمرضن المرضى ويخدمن الغزو ولا يشتركن في القتال إلا عند الضرورة. في هذه الأزمنة النساء في كثير من الدول قد خلعت جلباب الحياة وتشبهت بالرجال وصارت تقاتل عند القتال، ولكن هذا خلاف ما طبعت عليه الناس. يقول: فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. الدليل لذلك هذه الآية: قاتلوا الذين يلونكم من المشركين من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فيقاتلون من يليهم، يبدأون بمن يقرب منهم، وإذا انتهوا منهم تمادوا وذهبوا إلى من وراءهم، وهكذا على حسب القدرة. الصحابة رضي الله عنهم وكذلك أتباعهم وأتباع أتباعهم استمروا في القتال، قتلوا في فارس وأجلوهم من العراق ومن البلاد العربية، ثم لحقوهم في بلاد فارس الآن التي هي خراسان وغير اسمها الآن إيران. هكذا وقع هناك وقعات في خراسان وفتحوا أكثر البلاد ودوخوا العباد وضربوا الجزية على من امتنع من الإسلام، وبقوا يعاملونهم بمعاملة طيبة حسنة. ولما كانت تلك البلاد بلاد خيرات وبلاد أرياف هاجر إليها كثير من العرب الذين كانوا في هذه الجزيرة، لأن الجزيرة ليست مثل تلك البلاد، فيها شظف عيش وقلة ذات يد، وأهلها غالبا يعيشون على البهائم. فلما هاجروا هناك استقروا في تلك البلاد خراسان، ماذا عملوا؟ تعاملوا معهم معاملة طيبة حملت المجوس على أن دخلوا في الإسلام. كان من عمل المسلمين وهم يتعاجطون التجارة، إذا جاء اثنان وفتحا متاجرهما، هذا فتح دكانه وهذا فتح دكانه، أحدهم جاءه واحد واشترى منه والثاني ما جاءه أحد، جاء ثاني آخر ليشتري من الأول، قال: أنا أوزر رفيقي وجاري، اشتر منه فإنه ما اشترى منه أحد في هذا اليوم. فلما رأى المشركون هذه المعاملة بينهم قالوا إنه يؤثر غيره، يؤثر بالمصلحة وبالتجارة من يجاوره، هذا دين سليم، هذا هو الدين الصحيح. فلذلك دخل الفرس في المسلمين بعدما كانوا يؤدون الجزية، دخلوا في الإسلام. ولكن كان ابن أمية في عهد الوليد وفي عهد سليمان ابن عبد الملك يعاملونهم بالقسوة، إذا أسلم أحدهم ما أسقط عنه الجزية، وقالوا ما حمله على الإسلام إلا للسلامة من الجزية افرضوها عليه ولو كان مسلما. تولى بعد سليمان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ولما تولى أسقط الجزية عن المسلمين من أهل الكتابين ومن المجوس، فقالوا إنهم يسلمون لأجل أن تسقط الجزية فلا تسقطها، فامتنع وقال أنا أشقى من أن يسلم الناس لأجلي أفعفض الجزية على المسلمين، إن هذا هو الظلم، الجزية إنما هو الكافرين حتى يقروا على كفرهم. فهكذا وصلوا إلى تلك البلاد. استمروا أيضا في القتال في أفريقيا، غزوا تلك البلاد وصاروا يفتحونها بلدة بلدة إلى أن وصلوا إلى بلاد ما سمي بالأندلس الذي يسمى الآن إسبانيا والبرتغال. استولوا على تلك البلاد وأصبحت بلادا إسلامية وفتحوا ما حولها وانتشر الإسلام كله بفضل الله تعالى ونصره، ثم بجهادهم وجلادهم وغزوهم للبلاد البعيدة وعدم تكاسلهم فتحوا هذه الدول. سمعنا أنها لما فتحت بعض الدول ومن جملتها دولة تونس الآن، أسست فيها القرى والمدن الكبيرة، وكذلك دولة المغرب جعلت دولة إسلامية وهي أقرب إلى بلاد إسبانيا التي استولى عليها المشركون النصارى والفرنج. وكلما قوي الإسلام وقوي المسلمون تمسكوا بدينهم ونصرهم الله وانتصروا، وكلما تخاذلوا فيما بينهم انهزموا أمام الأعداء وذلوا. جاء في بعض الحديث ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. يقول رحمه الله ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه ولا يحدث حدث إلا بإذنه. هكذا ذكروا أنهم لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، الإمام له الولاية على بلاده وعلى مملكته، فلا يجوز أن يقاتل إلا بإذنه. لا بد أيضا للأمير من وزراء يشاورهم، فيشاورهم أين نذهب وبأي بلاد نبدأ وكيف نبدأ ومن يكون على الميمنة ومن يكون على الميسرة ومن يكون في القلب ومن يكون في الساحة أو في ساقة الجيش، يدبرهم ويستشيرهم معه، فلا يحدثون حدثا إلا بإذنه. يقول ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثلهم. وقيل لا يجوز أن يفروا من مثليهم، فنزل قوله تعالى في سورة الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. في هذا أنه يجب عليهم أن يصبروا لمثلهم 10 مرات، 100 يقاتلون 1000 يغلبوا 1000، 20 يقاتلون 200 مثلهم 10 مرات، ثم خفف الله عنهم وأمرهم بأن يقاتلوا مثليهم، أن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فهذا مع التخفيف، الآن خفف الله عنكم. فهكذا أمرهم بأن يقاتلوا مثليهم، فلذلك لا يجوز أن يفروا من مثلهم، بل ولا من مثليهم.
من فضلك اقلب الشريط.